الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن الشيخ المصنف يرى أن الفناء محرم باعتباره لهوا وباطلا، وأما إذا لم يصدق عليه عنوان اللهو والباطل فهو لا يكون محرما. والمناط في صدق الله كما قلنا هو العرف. العرف إذا رأى أن اللهو والباطل عنوانان صادقان على الغناء فيكون محرما، وإلا فلا يكون محرما. ما يستدل به المصنف على ذلك الجملة من الروايات. الرواية الأولى هي الرواية التي تتحدث عما نقله العامة عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه رخص لجماعة من الأنصار أن يغنوا بقولهم جئناكم جئناكم حيونا نحييكم. هذا الشيء المتعارف في الأعراس أو أمثال الأعراس وغير الأعراس. الأئمة سلام الله عليهم أنكروا ذلك وقالوا بأن الرسول لم يفعل ذلك. والاستدلال بهذه الروايات يكون باعتبار أن الإمام عليه السلام افترض أن ذلك من اللهو ومن الباطل، واللهو والباطل لا يكاد يصدر من الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا يكون دليلا على أن الغناء إنما يكون محرما لانطباق عنوان اللهو والباطل عليه، وإلا لا يكون محرما. مضافا إلى أن الإنكار في المقام ليس لأجل الكلام الذي يقال باعتبار مضمونه وباعتبار معناه، لأن هذا الكلام بلا إشكال ليس فيه شيء. هذا الكلام لا يحمل معنى باطلا، لا يحمل مضمونا باطلا. جئناكم جئناكم ليس فيه مضمون باطل، وإنما يكون محرم باعتبار كيفية الأداء. والإمام عليه السلام استنكر أن يصدر الترخيص في ذلك من النبي صلى الله عليه وآله، مستشهدا بالآية الشريفة: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وهذا يشعر بأن الإمام عليه السلام طبق عنوان اللهو على ماذا؟ على هذا الغناء المتحقق في الكيفية الخاصة. فإذا الغناء الذي هو كيفية خاصة في أداء الألفاظ المعينة هذا يكون محرما لأنه لهو. قال: ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا رواية عبد الأعلى وفيها ابن فضال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وأنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم يعني أبناء العامة يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم. فقال عليه السلام: كذبوا، إن الله تعالى يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال عليه السلام: ويل لفلان مما يصف. يقول: رجل لم يحضر المجلس، رجل ممن لم يحضر المجلس. طبعا هذا تعليق على الرواية، رجل ممن لم يحضر المجلس ليس داخل في ضمن النص، وإنما هي تعليق على الرواية. والمقصود أن هذا الإنسان الذي قال الإمام عليه السلام أن له الويل رجل لم يحضر المجلس، إما باعتبار أنه هو الذي نقل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله وأسند إليه ماذا؟ وأسند إليه هذا الكلام. الإمام عليه السلام توعده بالويل وقال ويل له مما يصف. وبعضهم يحتمل أن المقصود بذلك ليس المقصود هو المجلس الذي قال الإمام فيه عليه السلام هذا الكلام، الرجل ليس لم يحضر هذا المجلس، وإنما المقصود لم يحضر المجلس الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله رخص في ذلك، ومع ذلك نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ هذا الكلام، مع أنه لم يحضر ذلك المجلس. على كلا التقديرين الظاهر أن المقصود بالرجل هو من ينقل هذه الحادثة، إما أنه لم يحضر مجلس كلام مجلس الإمام عليه السلام، أو لم يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وآله. قال المصنف: فإن الكلام المذكور المرخص فيه بزعمهم ليس بالباطل واللهو الذي يكذب الإمام عليه السلام رخصة النبي صلى الله عليه وآله فيه، فليس الإنكار الشديد المذكور وجعل ما زعم الرخصة فيه من اللهو والباطل إلا من جهة التغني به. وبهذا الشيخ يشير إلى أن هذه الرواية تؤيد ما تقدم منه سابقا من أن المحرم، الغناء المحرم، ليس هو الغناء المتضمن للكلام الباطل، الكلام الذي له مضمون باطل، وإنما المحرم أعم من ذلك، ومن ماذا؟ ومن الكيفية التي يضبط عليها اللهو والباطل. واضح؟ يعني نفس الاستدلال بالرواية المتقدمة حينما اعتبر قول أحسن واضح من الغناء نفسه ينطبق في المقام، لأن جئناكم وحيونا لا يحمل مضمونا باطلا، فلا بد أن يكون البطلان بأي اعتبار؟ باعتبار الكيفية التي يظهر فيها هذا الكلام. فالكيفية كيفية لهوية، وإذا استنكر الإمام عليه السلام أن يظهر هذا، أن يرخص فيه النبي صلى الله عليه وآله. إذن بني خباز من الفطحية. إذا انطبق عن الكيفية المصنف سيأتي يصرح بذلك، وأشرنا إلى ذلك أنه ليس مطلق الغناء عند المصنف محرم، بل المصنف لا يرى أن الحكم يدور مدار عنوان الغناء أصلا، وإنما يرى أن الحكم يدور مدار شنو؟ اللهو والباطل. فإذا في كل مورد انطبق عنوان اللهو والباطل يكون محرما، وفي كل مورد لا ينطبق لا يكون محرما. في كل مورد ينطبق عنوان اللهو والغناء ولو لم يصدق الغناء هو أيضا يكون شنو؟ يكون محرما، كما يصرح بذلك ما يأتي. ورواية يونس قال: سألت الخراساني عن الغناء، مقصود الخراساني إمام الرضا سلام الله عليه، عن الغناء، وقلت إن العباسي زعم، العباسي رجل من أصحاب الإمام عليه السلام بعد ذلك انحرف، هاشم بدي حسام بن إبراهيم العباسي بدي، زعم أنك ترخص في الغناء، هكذا زعم. قال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت. قلت له: سألني عن الغناء، قلت له إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام الباكر فسأله عن الغناء، فقال له: إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل. قال: قد حكمت، أو حكمت. واضح؟ هذه الرواية أيضا يستفاد منها أن الغناء محرم باعتبار انطباق عنوان الباطل عليه، وإلا لا يكون محرما، لأن الله إذا ميز بين الحق والباطل الغناء يدخل في الباطل، فيكون محرم لأنه يدخل في الباطل، لأن الباطل عنوان ينطبق عليه. وهذا يؤيد دعوى المصنف من أن هذه العناوين انطباقها هو الذي يوجد تحريم الغناء. ورواية محمد بن أبي عباس: وكان مشتهرا بالسماع أو مستهترا بالسماع، نسختان في المقام، وكان مشتهرا بالسماع وبشرب النبيذ. قال: سألت الرضا عليه السلام عن السماع، قال: لأهل الحجاز فيه رأي، وهو في حيز الباطل واللهو، أما سمعت الله عز وجل يقول: وإذا مروا باللهو مروا كراما؟ هذه الرواية أيضا صريحة في أن الغناء داخل في ماذا؟ في عنوان اللهو والباطل بحسب تصريح الإمام عليه السلام، وأيضا داخل في عنوان اللهو بحسب استشهاد الإمام عليه السلام بهذه الآية الشريفة: وإذا مروا باللهو مروا كراما. الإمام عليه السلام يريد أن يقول بأن الغناء محرم لأنه ينطبق عليه هذه العنوانات، هكذا يستفيد المصنف من هذه الرواية. غاية الأمر أن هذه الرواية ليس الوارد فيها هو عنوان الغناء كبقية الروايات المتقدمة، وإنما العنوان الوارد فيها هو السماع. ولذلك المصنف احتاج أن يتم الاستدلال إلى أن يضيف أن الغناء من السماع كما صرح به أصحاب اللغة، فالغناء والسماع كأنهما شيء واحد. فإذا سئل عن السماع في الرواية نستفيد من ذلك أن الغناء أيضا كذلك، فالغناء بالنتيجة يكون محرم لانطباق واحد من هذه العناوين عليه. قال: والسماع من والغناء من السماع كما نص عليه في الصحاح. وقال أيضا منه يعني صاحب الصحاح: جارية مسمعة أي شنو مغنية. فإذا كان السماع والغناء مترادفان. وفي رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله عليه السلام: والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. هذه الرواية أيضا صريحة في أن العلة في تحريم الغناء هو كونه من الملاهي التي تصد عن ذكر الله. فإذا الغناء محرم لأنه من الملاهي، لأنه محرم بعنوانه، واضح؟ لأن ضرب الأوتار والغناء يكونا محرمين باعتبار أنهما من الملاهي التي تصد عن ذكر الله. وقوله عليه السلام: وقد سئل عن الجارية المغنية، قد يكون للرجل الجارية الهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. وهذا أيضا يدل على أن التحريم من جهة الإلهاء، من جهة عنوان اللهو المنطبق على ماذا؟ على الغناء الذي تمارسه الجارية، لأن في الرواية ليس إلا هو قوله عليه السلام: تلهيه، قد يكون للجارية للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. إذا استفدنا من الرواية التحريم، حينئذ يكون السبب في هذا التحريم هو عنوان اللهو المنطبق على غناء الجارية. يقول المصنف: وهذه الأخبار بأثرها، وظاهر هذه الأخبار بأثرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل. فالغناء وهو من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجيء إن كان إلى آخره. المصنف يقول: بناء على هذه الاستفادة من هذه الروايات، المناط يكون على صدق هذا العنوان كما قلنا. بعبارة أخرى، أن المحرم في الواقع والحقيقة هو الصوت اللهوي، صدق عليه الغناء أو شنو أو لم يصدق عليه الغناء. ومن هنا إذا قلنا أن النسبة بين عنوان الغناء وعنوان الصوت اللهوي هي نسبة التساوي فهو، وهذا هو الذي يرجحه المصنف كما سيأتي، أن النسبة بين العنوانين هو النسبة هي نسبة التساوي. يعني كل غناء هو صوت لهوي، وكل صوت لهوي هو ماذا؟ هو غناء. فالنسبة بينهما هي التساوي. إذن كل دليل يدل على حرمة الصوت اللهوي يكون دليلا على تحريم الغناء، والعكس بالعكس، لأن النسبة بينهما هي التساوي. وهذا كما قلنا هو الذي يذهب إليه المصنف ويستدل عليه كما سيأتي. وأما إذا قلنا بأن الغناء عنوان أعم من الصوت اللهوي، بمعنى أن الغناء قد يكون صوتا لهويا وقد لا يكون صوتا لهويا، الغناء قد يصدق مع عدم صدق الله. يقول: إذا قلنا أن الغناء عنوان أعم، حينئذ في مقام الفتوى لا بد أن نقيد الغناء المحرم بما إذا كان ماذا؟ بما إذا كان صوتا لهويا. بيد لأن الحكم بنظر المصنف يدور مدار ماذا؟ يدور مدار علته. والعلة للتحريم بنظر المصنف هي عنوان الله وعنوان الباطل. فإذا الحكم يدور مدار هذه العلة. في أي مورد تحققت هذه العلة الحكم يكون ثابتا، وأي مورد تنتفي فيه هذه العلة الحكم لابد أن يفرض انتفاءه. فإذا فرضنا أن الغناء عام من الصوت اللهوي، إذن هذا المورد الذي يصدق عليه الغناء ولا يصدق عليه الصوت اللهوي لابد أن نلتزم بعدم تحريمه. فالغناء الذي نحرمه هو خصوص الغناء المقيد بماذا؟ بأن يكون لهويا. هذا إذا فرضنا أن الغناء عام، واضح؟ وأما إذا فرضنا أن الصوت اللهوي أعام من الغناء، بمعنى أن الصوت اللهوي قد يصدق مع الغناء وقد يصدق ماذا؟ لا مع الغناء. في بعض الأحيان قد بعض الموارد نفترض أنها يصدق عليها الغناء لكنها لا يصدق عليها الصوت اللهوي. إذن كل غناء لهوي لكن ليس كل صوت لهوي شنو؟ غناء. الصوت اللهوي هو الأعم مطلقا. يقول المصنف إذا فرمنا ذلك لا بد من إسراء الحكم عن الغناء إلى كل ما يصدق عليه وينطبق عليه عنوان الصوت اللهوي. لماذا؟ لأن العلة في التحريم هي كون الصوت لهويا والحكم يدور مدار علته. واضح؟ إذن الغناء والصوت اللهوي إن كانا متساويين فهو وهو الذي يراه المصنف، وإن كان الغناء عنوان أعام فلا بد من تقييد الغناء المحرم بما إذا كان شنو؟ لهويا. وإن كان الصوت اللهوي أعم من الغناء فلا بد من إسراء الحكم من الغناء إلى كل ما يصدق عليه ماذا؟ عنوان الصوت اللهوي، كما هي القاعدة في كل حكم مع علته ومناطه، فإن الحكم يدور مدار هذه العلة. ثم بعد ذلك يدخل المصنف في تحقيق هذه الجهة أن النسبة بين الغناء والصوت اللهوي ما هي، ويذهب إلى أن النسبة بينهما هي ماذا؟ نسبة التساوي. قال فالغناء وهو من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجيء إن كان هذا الغناء متساويا للصوت اللهوي والباطل فما هو الأقوى وسيجيء فهو، وإن كان أعم الغناء أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان يعني من منطبق عليه عنوان الصوت اللهوي، كما أنه يعني الغناء لو كان أخف الغناء كان أخف من الصوت اللهوي وجب التعدي عنه أي عن الغناء إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو. وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها يعني بألحان أهل المعاصي والفسوق، سواء كان مساويا للغناء أو كان أو أعام من الغناء أو شنو أو أخف من الغناء، هذا هو المحرم. مع أن الظاهرة أن ليس الغناء إلا هو يعني إلا عبارة عن الصوت اللهوي، هذه هي دعوة التساوي بينهما، مع أن الظاهر أنه ليس الغناء إلا عبارة عن الصوت اللهوي، وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغويين. فعن المصباح أن الغناء الصوت مطلق الصوت، وعن آخر أنه مد الصوت أن الغناء مد الصوت، وعن النهاية عن الشافعي أنه تحسين الصوت وترقيقه، وعنها عن النهاية أيضا أن كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العربي غناء. هذه التعريفات الغناء يقول المصنف لا إشكال أنها ليست تعريفات حقيقية للغناء بوضوح، أنه لا يمكن الالتزام بهذه التعريفات والالتزام بأن كل ما يصدق عليه هذه التعريفات فهو شنو غناء محرم بلا إشكال، خصوص من يعرف الغناء بأنه الصوت لا يمكن الالتزام بتحريم كل صوت، أو مد الصوت لا يمكن الالتزام بتحريم ماذا كل مد المد للصوت، أو تحسين الصوت وترقيقه أيضا لا يمكن الالتزام بتحريم مطلق تحسين الصوت ومطلق ترقيقه، خصوصا مع الالتفات إلى الروايات الواردة في الحث على قراءة القرآن بصوت رقيق وصوت ماذا حسن، وينقل الروايات من الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان من أحسن الناس صوتا حينما يقرأ القرآن. إذن هذه التعريفات ليست تعريفات حقيقية، وإنما يقول المصنف هي تعريفات أشبه بشرح اللفظ بشرح المعنى لا يصل بها التعريف الحقيقي، واضح؟ تقريب المعنى، وكلها تشير الى معنى معين عند العرف، وهذا المعنى المعين عند العرف بنظر المصنف هو عبارة عن هذا الذي قاله سابقا، وهو ان الغناء عبارة عن الصوت الذي ينطبق عليه شنو؟ عنوان الله. ويقول المصنف ان صاحب الصحاح اشار الى ذلك، حيث لم يأخذ في الغناء قيدا وانما احاله الى العرف، قال الغناء هو هذا السماع الذي يعتبره العرف ماذا؟ سماعا، ما يراه العرف سماع وغناء فهو شنو؟ فهو احاله الى العرف. المصنف يرى ان صاحب الصحاح هو احسن من شرح معنى الغناء وبين ما هو المراد من معنى الغناء، فالغناء بنظر المصنف هو عبارة عن الصوت اللهوي. حينئذ هذه تعريفات اللغويين للغناء، وأما الفقهاء فإنهم عرفوا الغناء وأخذوا فيه قيودا. المصنف يرى أن هذه القيود التي أخذها الفقهاء في الغناء يقصد بها تحقق عنوان اللهو على الغناء حتى يكون ماذا؟ حتى يكون محرم. وهذه القيود هي عبارة عن مد الصوت مع ترجيعه مع كونه شنو؟ مطرب. هذه القيود الثلاثة أخذها الفقهاء في تعريف الغناء، والظاهر بنظر المصنف أن هذه القيود إنما تؤخذ لكي يكون الغناء ماذا؟ لهويا. والقيد المهم بنظر المصنف الذي يحقق عنوان اللهوية على الغناء وبسببه يكون الغناء محرما هو قيد الاضطراب. واضح؟ الاضطراب ما هو؟ هذا المصدر الذي اشتق منه مادة الاضطراب والمطرب. الاضطراب يقول المصنف هي عبارة عن الخسة التي تعثر الانسان لشدة شرور او لشدة حزن. هذه الخسة الخارجة عن طبيعة الانسان التي تعتر الإنسان هي التي يسميها المصنف بالطرف، وهي التي يقولها الفقهاء يشترطها الفقهاء في تعريف الغناء. المصنف يقول أن هذا القيد وهو الطرف في تعريف الغناء في كلمات الفقهاء هو الذي يدخل الغناء في ماذا؟ في كونه لهوا وباطلا. وإلا يقول المصنف فمجرد مد الصوت ولا بلا ترجيع، بل مد الصوت حتى مع الترجيع اذا لم يوجب هذه الحالة حالة الخفة هذا لا يكون شنو؟ لا يكون غناء محرما. فالغناء المحرم اذا يكون محرما اذا اوجب شنو؟ اوجب هذه الخفة. فاذا اوجب هذه الخفة في الجملة يكون محرما. لماذا؟ لانه يكون حينئذ شنو؟ لهويا. تلاحظون؟ لأنه يكون حينئذ لهويا وينطبق عليه عنوان لهو. قال وكل هذه المفاهيم لا يشترط وجود هذا، لكن يريد المصنف المد والترجيع وحدهما لا يحققان العنوان اللهو، وإنما المد والترجيع المؤديين إلى الإطراب والخفة هذا هو الذي يكون غناء محرما. لا مو نفس الإطراب واحدة بهالشرط، المد والترجيع اللذين يؤديان إلى ماذا؟ إلى هذه الخفة التي تعثر الإنسان، وإلا الخفة قد تحصل للإنسان بسبب آخر لا يكون محرما. قال وكل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليها. مجرد الصوت مثلا ليس غناء بلا إشكال وليس محرما بلا إشكال، فكلها إشارة إلى المفهوم المعين عرفا. والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح. طبعا ما تقدم من الصحاح لم يتقدم من الصحاح شيء سوى قول المصنف سابقا أن الغناء من السماع، واضح؟ ونقل عنا أيضا أن قال جارية مسمعة جارية شنو؟ مغنية. لكن سيأتي أن المصنف ينقل عبارة الصحاح ويستجد عبارة الصحاح، وفيها صاحب الصحاح يرجع الصدق علما إلى العرف ويرى أن العرف هو الذي يحكم بأن هذا سماء وأن هذا ليس سماء. والظاهر أن استحسان المصنف للمصاحف من هذه الجهة، يعني من جهة إيكاله الأمر علما إلى العرف، يعني لم يتورط في هذا ما تورط به اللغويون الآخرون حينما عرف الغناء بأنه الصوت أو مد الصوت وأمثال ذلك. مليه؟ إيه، لكن واحد قال مطلق الصوت، واحد قال مد الصوت، واحد قال تحسين الصوت. لا، السماع، السماع هو بنظر المصنف هو نفس الغناء من صعب الصحاب. جارية مسنعة يعني مغنية، لكنه أوكل هذا الأمر للعرف كما سيدنا في العبارة. ويقرب منه المحكي عن المشهور بين الفقهاء من أنه أي الغناء مد الصوت المشتمل على التبجيع المطرب. واضطرب علامات الصحاح قصة تعتر الإنسان بشدة حزن أو سرور. استيبينا يقرب عما ذكره هناك. وعن الأساس للزمخشري قصة بسرور لاحظوا المصنف هذا استجاب في السيد عنه. المصنف لا يرى ان الحرمة تدور مدى الاطراف، وانما يقول ان الذي يوجب تحريم الغناء هو هذا القيد، وهو قيد ماذا؟ الاطراف. الغناء ليس هو الاطراف، حتى نقول بان ما دل من الادلة على تحريم الغناء يدل على تحريم شنو؟ على تحريم الاطراف مطلقا ولو تحقق في شيء اخر. وانما المصنف يرى ان الذي يوجب تحريم الغناء هو هذا القيد، قيد ماذا؟ قيد الإطراف، يعني أن الغناء في الخارج لا يصدق بنظر المصنف إلا إذا كان الصوت صوتا شنو؟ مطربا. إذا الغناء يعتبر فيه أولا المد، ثانيا الترجيع، ثانيا أن يكون هذا المد والترجيع ماذا؟ مطربا. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة يكون هذا غناء محرما. إذا انتفى واحد منها لا يكون هذا المد. هذا شنو؟ وين؟ إذا على كيفية لهوية يكون محرم، إذا على كيفية لهوية يكون محرم. ولذا مصنف يختلف، مصنف سيأتي أنه يقول في بعض الأحيان قد يزمزم الإنسان بكلمات هذه تشكل بها المصنف، وقد يفعل المنبر إنسان ويقرأ شعر، هذا قد يكون حراما لأنه يكون على كيفية لهوية نفس كيفية المتعارفة عند أهل الفسق والفجور، فيكون محرما. يستشكل بها المصنف بنظر المصنف على محل إشكال. إذا صدق عليها ماذا؟ عنوان الله وعنوان الباطل. إذا صدق عليها على الكيفية الخاصة التي تقال فيها الأشعار أنها كيفية شنو؟ لهوية. هذه العناوين، لأن المصنف يرى أن عنوان الله لا ينطبق إلا إذا اجتمعت هذه العناوين الثلاثة، عنوان المد والترجيع وماذا؟ والمطرب والإطراب. على كل حال هذا اختلاف المصداق، واحد يشوف ينطبق واحد يشوف ما ينطبق. أنه خلينا نشوف أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. واضطرب على ما في الصحاح خفة تعتر الإنسان لشدة حزن أو سرور. وعن الأساس للزمخشري خفة لسرور أو هم. هذا هو الطرب، هذا ذكروه في مقام ماذا؟ في مقام تعريف الطرب لا في مقام تعريف الغناء. يقول المصنف وهذا القيد يقيد يعني المطرب بهذا المعنى، بمعنى الخفة التي تعتر الإنسان بشدة حزن أو شدة سرور، هو المدخل للصوت في أفراد اللهو، هو الذي يدخل الصوت في ماذا؟ في أفراد اللهو. وهو الذي أراده الشاعر بقوله أطربا وأنت قنسري، أي شيخ كبير. قنسري معناه شيخ كبير. يقول المصنف وإلا فمجرد السرور والحزن لا يبعد عن الشيخ الكبير، يعني يقول مجرد الحزن ومجرد السرور ليس مستبعد أن يصدر من الشيخ الكبير، وإنما المستبعد أن تصدر منه شنو؟ هذه الخفة وهذه الحالة الخاصة التي تعتر الإنسان نتيجة السرور الشديد والحزن الشديد، هذا هو المستبعد من الشيخ الكبير. فإذا هذا القيد هو الذي يدخل الغناء في اللهو، وهو يقيد قيد الخفة الناشئة من السرور أو الناشئة من الحزن الشديد. وبالجملة يقول المصنف: فمجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب، أو ولو مع الترجيع، حتى إذا كان مع الترجيع لا يوجب كونه شنو لهوا، واضح، وإنما يشترط في لهويته أن يكون شنو، أن يكون مطرب، يعني أن يوجب هذه الحالة. إذن كل ما أو كل شيء أوجب هذا الحالة، كل مد للصوت يوجب هذه الحالة مع الترجيع يكون ماذا؟ يكون حراما إذا أوجب هذه الحالة، سواء تحقق كما يصرح المصنف في كلامي حقا أو تحقق في كلامي باطلا. وإنما الكلام أنه أي من هذه الأصوات والكيفيات الخاصة يوجب هذه الحالة. لا، لاحظوا المصنف ما يريد يقول أن الله ليس هو المقياس، وإنما يريد يقول أن الطرب هو الذي يحقق ويوجب صدق عنوان الله على مد الصوت والترجيع. لا، الغناء لاحظوا مد الصوت وترجيعه لا يكون لهوا إلا إذا كان مطربا. هذا مو معناه أن الحكم يدور مدار الأطراف، هذا معناه أن الله لا يصدق على هذا مد الصوت وترجيعه إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان مطرب. أما مجرد مد الصوت ولو مع الترجيع يقول هذا لا يجب صدق عنوان اللهو عليه. المناط على عنوان اللهو، لكن الذي يحقق عنوان اللهو في الخارج على الصوت هو شنو؟ هو كون الصوت مطردا. الذي ليس فيه ترجيع لا يكون محرما. ولذا المصنف لا يرى أنه كل غناء في الخارج محرم، وإنما يقول هذا كن ينطبق عليه عنوان اللهو. إذا كان مطرب ما يصدق عليه عنوان الله، إذا كان مطرب لا، بنظر المصنف أن هذا القيد هو الذي يوجب تحقق العنوان. أن المصنف يرى أن مد الصوت مع ترجيعه إذا كان مطرب ويوجب حصول هذه الحالة هذا يصدق عليه عنوان له. الرأي المصنف هذا قال: ومن اكتفى بذكر الترجيع كالقواعد أراد به المقتضي للأضراب. يقول بعض الفقهاء لم يذكر قيد الأضراب واكتفى بذكر قيد ماذا؟ مد الصوت مع ترجيعه مثلا. يقول الظاهر أنه حتى هؤلاء الذين لم يذكروا قيد الأضراب الظاهر أنهم يقصدون هذا القيد ضمنا، ويرون أن التريع الذي ذكروه كقيد في الغناء قصدوا بالترجيع هو الترجيع المقتضي المن للإضراب، وإن لم يأخذوا هذا القيد صريحا. ليش؟ لأن المصنف مجبور أن يقول هذا. لماذا؟ لأن المصنف بحسب نظره أن الذي يوجد صدق عنوان الله المحرم على الغناء ليس هو إلا قيد الإضراب، لأنه صرح بصريح عبارته بأن الترجيع وحده مع مد الصوت لا يكون موجبا لصدق عنوان الله، وبالتالي لا يكون الشيء حراما. واضح؟ لأن المصنف يجزم بأن الترجيع وحده ليس محرم، وإذا جزم بأن الترجيع وحده ليس محرم حينئذ يعني يكون مجبور على أن يحمل كلمات الفقهاء على يعني كلمات من لم يذكر هذا القيد على أن المقصود بالترجيع في ذلك الكلام هو الترجيع المقتضي إلما بالإضراب. يقول الظاهر أنا ومظاهر لأنه يستشهد بعباراتهم أنفسها ليقول بأنه هم يصرحون بأن المقصود من الترجيع هو الترجيع ماذا؟ المقتضي للإضراب. قال: ثم الظاهر ومن اكتفى بذكر الترجيع كالقواعد أراد به المقتضي للإضراب. قال في جامع المقاصد في الشرح، شرح القواعد: ليس مجرد مد الصوت محرما وإن مالت إليه النفوس ما لم ينتهي إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي المن للإضراب، بحيث ينتهي إلى حد يكون ماذا؟ يكون مطرب بهذا الترجيع الذي يقتضي ماذا؟ يقتضي الإضراب. إذن هذا جاب المقاتل يقول بأن حتى من ذكر الترجيع فقط ولم يذكر قيد الأطراف مقصود من الترجيع هو الترجيع البالغ، الترجيع البالغ إلى حد يكون مقتضيا علما للأطراف. فإذا الأطراف قيد ضروري في ماذا؟ في تعريف الغناء، ولا بد من ذكره حينئذ حتى يصرف عنوان الله على ذلك الغناء. إلى هنا تبين أن الإطراف بنظر المصنف لابد من أخذ كقيد في تعريف الغناء. حينما نريد أن نعرف الغناء لابد أن نأخذ فيه عنصر ماذا؟ عنصر الإطراف. هو الآن يجي الكلام في أن الإطراف ما هو المقصود به وكيف نشترط الإطراف. في البداية أول شيء يقول أن المصنف الظاهر أن الإطراف الذي لابد منه هو الإطراف في الجملة أو الإطراب بمعنى شأنية الإطراب. الاحتمالات في المقام ثلاثة. الاحتمال الأول الذي يستبعده المصنف جدا هو أن نعتبر في الإطراب الفعلية بالنسبة إلى كل أحد، يعني الغناء لا يكون غناء محرما ولهويا إلا إذا كان الترجيع بالصوت ترجيعا مطربا إطرابا فعليا بالنسبة إلى كل أحد يسمع ذلك الصوت. إذا اشترطنا ذلك المصنف يقول هذا يواجه مشكلة، وهي مشكلة خروج أكثر أفراد الغناء العرفي عن كونها شنو؟ غناء محرما، لأن أكثر أفراد الغناء العرفي لا توجب الإطراب الفعلي بكل شنو؟ بكل أحد، لا توجب ذلك، خصوصا افترض بالمعنى الذي فسروه في اللغة الخصة التي تعتر الإنسان لشدة سرور أو لشدة حزن. فكثير من الأشخاص لا يحصل لهم الإطراب شنو؟ طرف الفعل. فهذا مع كون غناء، مع كون ما يذاع بالإذاعات مثلا غناء، لكنه لا يوجب الإطراب الفعلي لكل من يسمع ذلك شنو؟ ذلك الصوت. إذن هذا الاحتمال مستبعد، هذا واضح؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نجعل المقياس على الإطراب الشأني، أن يكون الترجيع والمد من شأنه أن يكون شنو مقتضيا بالإطراب، بحيث أن هذا الصوت لو فقدت الموانع وزالت الموانع لكان مقتضيا شنو بالإطراب، من قبيل الظن الشأني والظن النوعي. شنو نقول الظن النوعي؟ يعني شنو معناه؟ يعني أن الإمارة لو خليت وطبعها فهي توجد حصول شنو أصلا، وإن لم توجد حصول الظن الشخص عندي من شأنها أنها توجد حصول الظن، هذا يسموه الظن الشأني. هنا نقول أن المقصود من الإطراب هو الإطراب الشأني، يعني أن يكون الترجيع بشكل بحيث يكون من شأنه أن يكون ماذا؟ مطربا، ولو لم يوجب الإطراب الفعلي لكن من شأنه أن يكون موجب المن للإطراب الفعلي. بناء على هذا القيد الغناء الذي يكون محرم والترجيع الذي من شأنه الإطراب، وإن لم يجب الإطراب فعلا بالنسبة إلى كل أحد، قد لا يجب الإطراب حتى للمغني ولا يجب الإطراب حتى لمن يستمع، لكن الترجيع من شأنه أن يكون موجب المن للإطراب، بهذا يكون شنو محرما. الاحتمال الثالث هو أن نشترط الفعلية لكن في الجملة لا بالنسبة إلى كل أحد، كما هو الحال في الاحتمال الأول. أن نقول أنه يشترط في الغناء أن يكون مطرب فعلا لا إطرابا شأنيا، أن يكون مطربا فعلا لكن في الجملة لا بالنسبة إلى كل أحد. إذا كان مطربا للمغني هذا يكفي في صدق الغناء عليه والحرم عليه، إذا كان مطربا للسامع أيضا يكفي. المهم أن يكون مطرب إطراب فعلي لكن في الجملة للسامع أو المن أو للمغني، هذا الاحتمال الثالث. هل يكون محرم مطلقا؟ يكون محرم مطلقا. المصنف الذي يظهر من كلامه أنه يقرب الثاني، يعني يقرب أن يكون الإطراب إطراب شنو؟ شأني. وإن حصل مانع يمنع من الإطراب شنو؟ فعلي، كقبح الصوت كما يقول، أو سائر الموانع الأخرى. قد يكون المستمع هناك عنده موانع تمنعه من أن يحصل عنده الطراب لانشغال باله أو لانزعاجه بشيء أو لكذا مثلا، لكن هذا لا ينافي صدق عنوان الغناء على ماذا؟ على هذا الصوت المشتمل على الترجيع الذي يختبر الإطراب بحسب طبعه وبحسب شأنه. المصنف الظاهر أنه يقرب هذا الثاني. نقرأ كلام المصنف. قال: ثم أن المراد بالمطرب ما كان مطربا بالجملة في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع. هذا الاحتمال الثالث في الاحتمالات اللي ذكرناها في الشرح، هذا الاحتمال الثالث، يعني الإطراب إطراب فعلي لكن شنو؟ في الجملة لا مطلقا. أو ما كان، هذا الاحتمال الثاني، أو ما كان من شأنه الإطراب ومقتضيا له لو لم يمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت، هذا بيان المانع، أو غير ذلك. وأما هذا الاحتمال الأول، لو اعتبر الإطراب فعلا، يعني إطرابا فعليا خصوصا بالنسبة إلى كل أحد، وخصوصا بمعنى الخفة بشدة السرور أو الحزن، فيشكل بخلو أكثر ما هو غناء عرفا عنه. واضح؟ احتمال الثالث يقول: إذا اعتبرنا في الغناء أن يكون الإطراب فيه إطرابا شنو؟ فعليا. إطرابا فعليا ليس فقط للمغني فقط أو إلما للمستمع فقط، وإنما أن يكون إطراب فعلي أقلا لعامة الناس. ويشتد الإشكال فيما إذا اشترطنا الإطراب الفعلي بالنسبة لمن؟ إلى كل شخص. ويشتد أكثر الإشكال إذا اعتبرنا في الطرب بأنه بمعنى شنو؟ بمعنى الخفة، لا بالمعنى الثاني الذي سيأتي شرحه ويصر عليه صاحب مفتاح الكرامة، صاحب مفتاح الكرامة كما سيأتي يفسر الطلب بمعنى آخر غير الخفة. واضح؟ يقول المصنف: خصوصا، يعني يتأكد الإشكال إذا قلنا بأن الخفة بمعنى، أن الطلب بمعنى شنو؟ بالمعنى المتقدم، يعني الخفة التي تعتبر الإنسان بشدة حزن أو شدة سرور. هنا يشكل هذا الالتزام بماذا يشكل؟ بخروج كثير من موارد الغناء العرفي عن كونها شنو؟ غناء، لأن أكثر الأفراد العرفية للغناء لا تتحقق في هذه الشروط، لا تكون موجبة للإطراب الفعلي بالنسبة إلى معظم الناس، فضلا عن أن تكون موجبة للإطراب الفعلي بالنسبة إلى كل الناس. واضح؟ خصوصا إذا اشترطنا في الإطراب أن يكون بمعنى شنو؟ بمعنى الخفة، لأن هذا واضح أنه لا يجب ذلك بالنسبة إلى معظم الناس ولا بالنسبة إلى كل الناس، فيلزم خروجها عن الغناء، والحال أنها لا إشكال أنها من أفراد الغناء عرفا. فإذا يتعين أن لا نرى أن نذهب إلى الاحتمال الثالث. واضح عبارة المصنف؟ قال: وأما لو اعتبر الإطراب فعلا، طبعا حينما يقول لو اعتبر الإطراب فعلا لكي يميز بينه وبين الأول في كلامه، لابد أن نقول أنه يعتبر الإطراب الفعلي بالنسبة إلى على الأقل معظم الناس، مو بالنسبة إلى المستمع فقط أو شنو؟ أو المغني فقط، هذا ما يكفي حتى يصير تمييز بينه وبين ذاك. وأما لو اعتبر الإطراب فعلا خصوصا بالنسبة إلى كل أحد، وخصوصا بمعنى الخفة بشدة السرور أو الحزن، هذه الخصوصية في مقابل ما سيأتي من المعنى الثاني علما للطرب اللي ذكر صاحب مفتاح الكرامة كما سيأتي، فيشكل بخلو أكثر ما هو غناء عرفا شنو؟ عنه. أكثر أفراد الغناء العرفي سوف تخرج عنه، أي عن الغناء. وكأن هذا هو الذي دعا الشهيد الثاني إلى أن زاد في الروضة والمسالك بعد تعريف المشهور قوله: أو ما يسمى في العرف غناء، وتبعه في مجمع الفائدة وغيره. يقول: هذا هو اللي خلى الشهيد في المسالك والروضة أن يلحق بتعريف الفقهاء للغناء قوله: أو ما يعد في العرف شنو؟ بناء ليش يعني شنو يفيد في المصنف؟ المصنف يقول الشهيد لما اجى الى تعريف فقال وغنى تخيل تخيل بانه يقصدون من الاطراب ان يكون اطراب فعلي بالنسبه الى كل شنو احد موتي فراسا تشكل بهذا الشكل انه هذا ما ينطبق على اكثر افراد شنو ها على اكثر افراد الغناء العرفية التي لا اشكال في انها شنو في انها غناء. فشف قرر الشهيد ان يضيف قيد جديد يدخل به هذه الافراد التي خرجت بتعريف الفقهاء بحسب تطوره. شنو هذا القيد؟ قال او ما ينطبق عليه الغناء شنو عرفا. هذه الافراد وان كانت خارجة عن تعريف الفقهاء بحسب تطور الشهيد الا انها داخلة في القيد الذي اضافه وهو انها تنطبق عليها عنوان الغنائي عرفا. مصنف يقول ان هذا الاشكال اللي بيناه واللي حليناه احنا بان احملنا الاطراب على الاطراب الشعني موشي هذا الاشكال هو الذي دعا الشهيد الى ان يضيف الى كلمات الفقهاء في تعريف الغناء هذا القيد. والا هذا الشهيد من البدايه نلتفت الى ان الاطراب هو الاطراب الشعني حينئذ لا داعي لذكر هذا القيد اضافه الى ما ذكره الفقهاء في تعريف الغناء. واضح هذا؟ نقرا العباره هاي الاخيره مره ثانيه. قال وكأن هذا ياهو إشارة إلى الإشكال على تقدير اعتبار الأطراب الفعلي بالنسبة إلى معظم الناس أو كل أحد مثلا. وكأن هذا هو الذي دعا الشهيد الثاني إلى أن زاد في الروضة والمسالك بعد تعريف المشهور للغناء ماذا زاد؟ زاد قوله أو ما يسمى في العرف غناء وتبعه في مجمع الفائدة وغير المحقق الجواري وغير محقق ايش اسمه مقدس الارزبيلي وغيره. ولعل هذا هو الذي دعا صاحب مفتاح الكرامه عليه السلام ان شاء الله.